بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا السداد في القول والعمل. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المتوفى سنة 685 من الهجرة. طيب، لكبيرة إلا على الخاشعين إلى آخره. لا شيء واضح طبعا أن الصلاة ثقيلة وكبيرة، وهي كذلك فعلا لا يستطيعها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وأعانه وسدده وأخذ بيده. وأما من لم يوفقه الله سبحانه وتعالى ويعينه ويسدده، فإن الناس يصلون وهو نائم في بيته جالس يقلب القنوات ويقول والله أني تعبان، والله بعيد المسجد، وجاء الغداء، وجيت من الدوام تعبان، وهكذا. فيجلس يراكم الأعذار حتى يأتيه الأجل وهو في غفلة، في حين أنها في غاية البساطة والسهولة لمن يسرها الله عليه. ولذلك تلاحظون في المساجد أناس لا يتركون المسجد وهو على العربية، هناك من يسوق يقوده إلى المسجد، وبعضهم كبير في السن، وبعضهم يجلس على كرسي ولكن لا يخل بالصلاة. والشباب الذين في غاية القوة والنشاط يتأخرون عن الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما سأله، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فهي المسألة توفيق من الله سبحانه وتعالى. وذلك الإنسان يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقه الله على أداء صلاة الجماعة وعلى أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد، فإن هذا من أعظم الرباط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولذلك أنا أوصي نفسي أيها الإخوة وأوصيكم بالمحافظة على الصلاة، وجعلها هي الركن الركين في حياة المسلم. إذا جيت ترتب جدولك وترتب أهدافك في الحياة، الصلاة رقم واحد. وأنصحكم وأنصح نفسي أيها الإخوة بالمبادرة إلى ذلك دائما. إذا أذن للصلاة فتوقف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وما أجملها إذا تعود عليها الإنسان، وعود عليها أهل بيته، وعود عليها الموظفين الذين معه، وعود عليها من تحت يده. إذا أذن يتوقف كل شيء. عندنا حفل مهم بيحضره فلان، يتوقف مهما كان. عندنا محاضرة، تتوقف مهما كان. ليس هناك عمل أيها الإخوة أعظم من هذه العبادة. ولذلك، وهذا يعني استطراد أيها الإخوة لكنه مفيد، عندما أمر الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات، الله يمد في أعمارنا وأعماركم حتى ندرك هذه السورة في هذا الكتاب. في الذاريات، أنا أقول أن المقصود الأعظم من سورة الذاريات بيان تكفل الله بالرزق. في سورة الذاريات كأن الله يقول لك من أولها إلى آخرها رزقك عندي، لا تشيل هم الرزق. وهي السورة التي ذكر الله فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكأن قائلا يقول يا رب بس أنا عندي وظيفة، عندي عمل، عندي كذا، عندي كذا. قال ولو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكأنه يقول لك أنت يا اللي ما تصلي علشان تلحق العمل والوظيفة والسفر كل أمور الدنيا، ترى الرزق عندي هنا ما هو بهناك، الرزق هو بيدي ما هو في الأماكن اللي تلحقه. ولذلك أنت قدم أمري وأبشر بالخير. وبالرغم أيها الإخوة ببساطة هذه الحقيقة في حياة المسلم، لا مش حياتنا نحن الآن، وأنت أدرس إلى حتى تأخذ أعلى شهادة، ولا أبلغ في المناصب أعلى منصب، ولا أملك من الدنيا ما لم يملكه غيرك، وبعدين غايتك في نهاية المطاف القبر. وإذا من فضل الله عليك أن يوفقك لمن يدفنك ويغسلك، بس كم من واحد يموت وما حد يدري عنه،
إما في غرفة في فندق بعض التجار الكبار يموت في فندق ما حد يدري عنه، ما يلقونه إلا بعد ما يطول. فأقول بكل بساطة هذا الأمر بأنه بسيط جدا، وفي حياتنا اليومية 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن مع الجماعة فقد وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أعظم توفيق، أعظم توفيق في الحياة. إن الله يوفقك للمحافظة على صلاة الجماعة حتى يتوفاك وأنت على هذا. اجعل كل حياتك وفق الترتيب هذا. الصلاة هي الأساس، لأن البعض أيها الإخوة يتهاون في الصلاة إذا سافر، ويتهاون في الصلاة إذا طلع البر يتمشى يجمع، ويتهاون في أدائها في وقتها ما أدري ليش، مع أنها ركن من أركان الإسلام، ركن ركين، وهي أول سؤال وأهم سؤال يسأله الإنسان بعد موته. واستغرب، أنا استغرب كيف نفرط فيها أيها الإخوة، وهو أهم سؤال يعني سوف نسأل عنه، فسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. فالله سبحانه وتعالى يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فيها إشارة إلى أنها فعلا ثقيلة، وأنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط الحقيقي أنك تصلي الصلوات 5 مع جماعة المسلمين في المساجد، هذا الرباط الحقيقي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إلا على الخاشعين أي المخبتين، يعني هي كبيرة فعلا إلا على المخبتين الصادقين. ثم ذكر يعني تحليل لكلمة الخاشعين بتحليل جميل، قال الخشوع هو التطامن والإخبات، ومنه الخشعة للرملة المتطامنة. الرملة المستوية المتطامنة المنخفضة يقال لها خشعة. وأذكر في لهجتنا نحن في بني شهر يقولون لهذه المقدمة الرأس يسمونها خشعة أيضا، وهو نفس الاشتقاق كما تلاحظون، منطقة مستوية ليس كذلك، فهي نفس الاشتقاق الموجود في اللغة. والخضوع قال اللين والانقياد، ولذلك يقال الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب.
أحسن الله إليك. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يتوقعون لقاء الله تعالى ونيل ما عنده، أو يتيقنون أنهم يحشرون إلى الله فيجازيهم ويؤيده أن في مصحف ابن مسعود يعلمون. وكأن الظن لما شابه العلم في الرجحان أطلق عليه لتضمن معنى التوقع. قال أوس ابن حجر فأرسلته مستيقن الظل أنه مخالط ما بين الشراسيف جائف. وإنما لم تثقل عليهم ثقلها على غيرهم، فإن نفوسهم مرتاضة بأمثالها متوقعة في مقابلتها ما يستحقر لأجله مشاقها ويستلذ بسببه متاعبها. ومن ثم تقال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة.
جميل. في قوله سبحانه وتعالى في الآية التي قبل قليل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إشارة إلى الصلاة، ثم وصف لنا هؤلاء الخاشعين فقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذه الآية سنتوقف عندها. لاحظوا يقول البيضاوي هنا في تفسيره لقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال أن يتوقعون لقاء الله تعالى ونيل ما عنده. ها لاحظوا يا شباب أنه قدم هذا القول، قال يظنون يتوقعون، يظن يتوقع. طيب قال أو، ها شوفوا، أو يتيقنون أنهم يحشرون إلى الله فيجازيهم. فهو ذكر القول الثاني بصيغة أو صح، ولم يقل وقيل، لأن لو قال وقيل لفهمنا أنه يضعف القول الثاني، لكنه هنا قال أو وذكر القول الثاني يتيقنون أنهم يحشرون إلى الله فيجازيهم. ركزوا معي في هذا الآية، هذه الآية مهمة جدا، وهي سوف يعني تريحكم كثيرا في الآيات التي ستأتي في القرآن، وهي كثيرة بنفس المعنى. الظن في القرآن الكريم ودلالته في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يمدح هؤلاء المؤمنين الصادقين بأنهم يظنون أنهم يلاقوا ربهم. الظن يأتي في اللغة لمعنيين، يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك. فما في قوله سبحانه وتعالى وظننتم ظن السوء، وقال في قوله وظننتم أن لن يعود الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، يعني توقعتم. وفي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني الشك والريبة في الناس إلى آخره. لكن في هذه الآية الظن بمعنى اليقين قطعا، وقوله هنا بمعنى يتوقعون لقاء الله تعالى ونيل ما عنده قول ضعيف مرجوح، بل الصواب هو القول الثاني الذي ذكره، أن معنى يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يتيقنون. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يمدح الإنسان بأنه يشك في لقاء الله، نقول والله هؤلاء مؤمنون يشكون في لقاء الله، لا طبعا. وإنما الصحيح إلا على الخاشعين الذين يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم، وبهذا يمدح المؤمن. ولذلك نحن نقول معليش يا شيخ بيضاوي القول الذي قدمته هذا سامحنا، هو قول باطل وضعيف في هذا الموضع، وإنما يظنون في هذا الموضع بمعنى يتيقنون ولا يشكون ولا يرتابون. ممتاز جدا. ثم جاء البيضاوي فأيد هذا القول الثاني بمعنى أن الظن هنا بمعنى اليقين، أيده بحجتين. الحجة الأولى ما في قراءة عبد الله بن مسعود، قال ويؤيده أن في مصحف بن مسعود يعلمون بدل يظنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم في مصحف عبد الله بن مسعود الذين يعلمون أنهم ملاقوا ربهم أي يتيقنون. وكأن الظن لما شابه العلم في الرجحان أطلق عليه لتضمن معنى التوقع. طبعا هناك كلام جميل جدا للراغب الأصفهاني في معنى الظن، يقول الظن هو اسم لما يحصل عن أمارة، فإذا قويت الأمارة اقترب من اليقين، وإذا ضعفت اقترب من الشك، وكلها ظن. فأنت الآن قد تظن الظن بالإنسان فيصيب، أو إذا ظنك قريب من اليقين، وتظن الظن بالإنسان فيخيب، إذا ظنك هذا كان شك. ولذلك غلبة الظن، الفقهاء يقولون يغلب على ظنك كذا اعمل به، فنزلت غلبة الظن منزلة اليقين والعلم في بعض الأحكام الشرعية، لأنك لو بنيت الأحكام الشرعية على العلم المطلق واليقين لربما ما تقوم لك أكثر الأحكام الشرعية. أنت الآن تصلي يغلب على ظنك أنها زالت الشمس تصلي، لكن أنت تجلس بس بميكروسكوب كل ما جيت تصلي صلاة الظهر علشان تتيقن 100% أنها زالت الشمس، هذه مشقة كثيرة وكبيرة على الناس. نصلي مثلا إذا أذن المغرب في رمضان، هل كل الناس يرصدون غياب الشمس بدقة؟ يعني يعتمدون على المؤذن والمؤذن على التقويم والتقويم على الله، شفت الفكرة؟ فهي المسألة فيها غلبة ظن. هنا البيضاوي رحمه الله يقول قراءة ابن مسعود يعلمون، وهذا يؤيد القول بأن يظنون معنى يتيقنون. وأنا قلت لكم أن هذا هو القول الصحيح، لأنه لا يمكن أن يمدح المؤمن بأنه يشك في لقاء الله، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي عندي أهم هنا، أنه احتج بقول أوس بن حجر التميمي، وهذا شاعر جاهلي قديم، شاعر جاهلي قديم، وأبوه حجر هذا كان متزوج أم زهير بن أبي سلمة الشاعر. تعرفون زهير بن أبي سلمة يا شباب؟ معروف شاعر، يعتبر هو في الطبقة الأولى من طبقات الشعراء الجاهليين، وأوس في الطبقة الثانية. أوس بن حجر هذا من أروع شعراء الجاهلية، وله شواهد كثيرة في التفسير. وأنا لاحظت هنا، لعلكم لاحظتم في الكتاب الذي بين أيديكم يا شباب، أن هناك خلل في الشاهد الشعري والذي قرأه صالح، لأن الطبعة التي معي أنا وياك يا صالح اللي حققوها ماش ما قرأوا المخطوط صح. لاحظ الآن الشاهد الشعري الذي قرأته يا صالح، ليس فيه شاهد على الآية ولا شيء. يقول في المكتوب: فأرسلته مستيقن الظل. وين الظن؟ ما في ظل، في حين أنه فأرسله مستيقن الظن وليس الظل. لكن اللي يقرأ المخطوطة ما هو عارف السياق ولا وش جاب الظل، والشاهد هنا على الظن وليس على الظل. قال أوس بن حجر: فأرسلته مستيقن الظل أنه إلى آخره. الصحيح أنا جئت لكم بالقصيدة كاملة، وفي الحقيقة هذه قصيدة ثمينة جدا، وكنت شرحتها في مجالس من أروع قصائد أوس بن حجر، وفيها شواهد كثيرة. وأوس بن حجر كما قلت لكم شاعر جاهلي قديم من تميم من مازن، وهو من الشعراء المقدمين عند العلماء، وقد عده ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات الشعراء في الطبقة الثانية. وهذه القصيدة يصف فيها صيادا يصيد حمار وحش، فيصفه وصفا في غاية الروعة. وفي هذه القصيدة من غريب اللغة ومن غريب القرآن الشيء الكثير، لكن الذي يهمنا أنه يصفه عندما سدد السهم إلى الضحية. وهذا المشهد تجدونه كثيرا في شعره، كان يحب الصيد هو أوس بن حجر، وتجدونها أيضا في شعر امرئ القيس، وتجدونها في شعر الشماخ ابن ضرار الغطفاني الشاعر المشهور، وله قصيدة نادرة في الأدب اسمها زائية الشماخ بن ضرار الغطفاني، يصف فيها قوسه. وتذكرون قصة، يذكر فيها قصة ذلك الرجل الذي كسر قوسه الذي يسمونه الكسعي، والتي يعني اشتهرت في الأدب عند العرب يسمونها ندامة الكسعي، مشهورة صح؟ عندما قال الفرزدق في قصيدته يقول: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار. من هو الكسعي هذا؟ يذكر قصته الشماخ بن ضرار الغطفاني، وهو أنه رجل كان يحب الصيد، فذهب إلى ظالة، شجرة من الشجر الذي يؤخذ منه القوس، لأن العرب في الجاهلية كان لهم يعني كانوا أصحاب ذوق، ما يتخيرون العصا ولا يتخيرون الرمح ولا يتخيرون القوس إلا من أشجار معينة، كما الناس اليوم أيضا. تلاحظون اليوم مثلا العصا التي يستخدمها الواحد منا اليوم مثلا في سيارته ولا في حياته، يختار عصا من نوع معين، إما من مثلا من العتم هذا اللي يسمونه اللوز أو الزيتون، أو من الشوحط، أو من يعني أشجار معينة يعني. فهذا الرجل الكسعي جلس يتابع هذه الشجرة والضالة من وهي صغيرة، حتى نبتت ونمت ثم تخيرها وقصها، ثم يعني صنع هذا القوس وبالغ في صناعته سنة طويلة، يعني مدة طويلة. فلما صنع هذا القوس وجعل فيه الوتر وأخذ الأسهم من أحسن ما يكون الأسهم، ثم ذهب يصيد بها، وكان يرى أنها قوس لا يوجد لها نظير هذه القوس، وكانوا في العرب في الجاهلية يتفاخرون بالقوس بالمناسبة، بالسيف وبالقوس، ليس كل يعني يتفاخرون بها ويختارونها. وتذكرون قصة قوس حاجب بن زرارة لعلكم تعرفونها، التي كانت يعني كأنها من أثمن ما يقتنيه الإنسان، فكان يرهنها عند الملوك قوس حاجب بن زرارة. فهذا الكسعي لما أطلق هذه الأسهم على الصيد، سهم سهمين ثلاثة، ما شاف أي أثر لها، فكسر القوس من الغضب، قال: أنا تعبت التعب هذا كله وبعدين ما في فائدة، فكسر القوس. فلما أصبح النهار وجد أن كل هذه الضحايا التي أطلق عليها السهم قد قتلت، لكنه من جودة القوس كانت الأسهم تخترق الضحية من قوتها، فندم ندامة شديدة على أنه كسر القوس. هذا أوس بن حجر يصف في هذه القصيدة التي استشهد بها البيضاوي، يصف شخص صياد أطلق، أخذ يعني موطنه كصياد، وأخذ يرقب حمار الوحش هذا حتى أمكنه منه وهو يشرب الماء، قال: هذه هي الفرصة. فجاء فماذا يقول أوس بن حجر هنا؟ أنا سأقرأ لكم الأبيات التي قبله. يقول يصف هذا الرجل الصياد أنه صياد ما هو جالس يعني يجي على كيف الساعة 10 كذا بعد ما يشبع نوم يروح يصيد، لا، هذا ينام في المكان من الليلة الأولى من حرصه على أن يأتي الصيد مبكرا. فيقول قصي مبيت الليل للصيد مطعم، يعني هو كان متعشي وجاهز يجلس يكمن في هذا المكان. لأسهمه غار وبار وراصف، يعني الأسهم جاهزة مجهزة مبرية مضبطة، ما هو يجلس إذا شاف الصيد قال وين البراية، خلاص بيطير الصيد يروح. فقال قصي مبيت الليل للصيد مطعم لأسهمه غار وبار وراصف، فيسر سهما، اختار سهم ممتاز، فيسر سهما راشه بمناكب ظهار لؤام فهو أعجف شارف. أنا ما بشرح الأبيات لأنها كلها غريبة. على ضالة فرع، هنا الصيد، قال على ضالة فرع كأن نذيرها إذا لم تخفضه عن الوحش عازف، فأمهله، انتظر حتى يشرب، فأمهله حتى إذا أن كأنه، وهذا شاهد في النحو ممتاز جدا، فأمهله حتى إذا أن كأنه معاطي يد من جمة الماء غارف، يعني حتى دنق كذا يشرب ووضع رأسه في الماء، قال هذه الفرصة الممتازة للصيد. قال فأرسله مستيقن الظن أنه مخالط ما تحت الشراس في جائف، يعني متأكد 100% أنه سيصيب هذا الصيد. فمر النظي للذراع ونحره وللحين أحيانا عن النفس صارف، ما صابه، يعني جاء السهم من جنب الرأس. فيقول فأرسله مستيقن الظن، هذا الشاهد معنا ترى بس أنا استطردت لغرض في نفسي، فأرسله مستيقن الظن أنه مخالط ما تحت الشراسيف جائف، الشراسيف اللي هي العظام هذه اللي في الصدر نحيفة، هذه لو جاء فيها السهم يخش على طول. قال فمر النظي للذراع ونحره وللحين أحيانا عن النفس صارف، يقول الأجل ما حان للحمار هذا باقي في له عمر. ولذلك يقول شارح الديوان هنا في البيت الذي معنا في التفسير، قال استشهد به البيضاوي في تفسيره، لأن البيضاوي بالمناسبة لم يذكره صاحب الكشاف، هذا الشاهد البيضاوي فقط هو الذي ذكره، وبالمناسبة هذا الشاهد من أحسن الشواهد في أن الظن بمعنى اليقين، وأكثر المفسرين يستشهد بقول الشاعر المشهور الذي يقول أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبين النصح إلا ضحى الغد، فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج، فقلت لهم ظنوا يعني تيقنوا. فيقول هنا الشارح قال استشهد به البيضاوي في تفسيره على استعمال الظن بمعنى اليقين، وهو كذلك في هذا التفسير. فالبيضاوي هنا يستشهد فأرسله مستيقن الظن أنه مخالط ما بين الشراسيف جائف، وهذا يدلنا أيها الإخوة على انظروا تحقيق المخطوطات فن لا يتقنه كثير من الناس، ولذلك الذين حققوا التفسير هنا شوهوا الشاهد، وكان الأولى بهم أولا أن يتأكدوا من دلالته، الآية تتحدث عن الظن وهم يتكلمون عن الظل. الأمر الثاني كان الأولى بشارح أو المحقق أن يذكر وجه دلالة هذا الشاهد على مقصود البيضاوي، مما يقول فأرسله مستيقن الظن أن الظن، هذا بيت رائع جدا ما تلقى مثله في الشعر الجاهلي، أنه يدل على أن الظن يرتقي إلى درجة اليقين كما في هذا النحو، وأن كلام الراغب الأصفهاني في مفرداته كلام عالم، قال إن الظن هو ما بني على أمارة، فإن قويت التحق باليقين وإن ضعفت التحق بالشك، وهذا كلام أوس بن حجر رائع جدا. فأرسله مستيقن الظن، قال وإنما لم تثقل على غيرهم فإن نفوسهم مرتاضة بأمثالها متوقعة في مقابلتها ما يستحقر لأجل مشاقها ويستلذ بسببه متاعبها. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهذا أيها الإخوة تأكيد لما تحدثنا عنه أيضا من أن الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هؤلاء الذين يعلمون فضل الصلاة ويعلمون عظمة موقع الصلاة هم الذين يجرون جري إلى المسجد، سواء كانوا مشلولين أو على عربية أو كبار في السن، قلبه معلق بالمسجد لأنه يعلم أن الصلاة أولوية في حياة المسلم. أما المنافق فهي أثقل عليه من جبل أحد، وإذا سمع الأذان اشمأزت نفسه. ولذلك في قوله هنا أن الصلاة كبيرة إلا على الذين وفقهم الله وعلموا حقيقة الصلاة. ولذلك أنا أوصي نفسي أيها الإخوة وأوصيكم بالقراءة في فضل الصلاة وتعظيم قدر الصلاة، وأنصحكم بكتاب بهذا العنوان اسمه تعظيم قدر الصلاة للحافظ المروزي رحمه الله، فيه آثار وأحاديث وآيات وقصص عن السلف الكرام رضي الله عنهم تدل على فضل الصلاة وأهميتها في حياة المسلم، حتى تعين الواحد منا الذي يتكاسل أحيانا أو يتساهل أحيانا أو يقول الله أنا جيت توني جاي من الدوام بصلي العصر في البيت أو صلاة المغرب نؤجل صلاة العشاء شوية حتى ينتهي الاجتماع، فيشعر الواحد منا في دوامة الحياة أنه فرط في الصلاة وضيعها. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى المفرطين عندما قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فجعل إضاعة الصلاة من أسوأ صفات المفرطين المبدلين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يجعلني وإياكم من المحافظين على صلاة الجماعة في المساجد، وأن يعيننا عليها فإنها ثقيلة إلا على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه، وهي أول سؤال يسأل عنه الإنسان بعد في قبره، عن يسأل عن صلاته وماذا فعل بها. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقيمين لا، ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الحديث في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.